أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس أنه من جملة ما استدل به المنكرون للمفهوم قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وتقريب استدلالهم بهذه الآية على إنكار المفهوم أنه لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان مفهوم هذه الآية هو جواز إكراه الفتيات على البغاء إذا لم يردنا تحصنا، ولكن هذا باطل قطعا، وما يلزم منه الباطل باطل، فإذا ليس للقضية الشرطية يعني تقريب استدلال بهذه الآية أنهم شكلوا قياسا استثنائيا. عليكم السلام ورحمة الله. شكلوا قياسا استثنائيا مفاده أنه لو كان للجملة الشرطية مفهوم لكان لهذه الآية مفهوم، ولو كان لهذه الآية مفهوم لكان مفهومها جواز إكراه الفتيات على البغاء إذا لم يردنا تحصنا، وهذا باطل قطعا، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم، فكون القضية الشرطية ذات مفهوم باطل قطعا. الماثن رد هذا الاستدلال، ورد الماثن لهذا الاستدلال من خلال إنكار الملازمة التي يبتني عليها قياسهم الاستثنائي، لأنه كما عرفتم قياسهم الاستثنائي يبتني على أنه لو كان للقضية الشرطية مفهوم لكان لهذه الآية مفهوم. الماتن يقول هذه الملازمة ممنوعة، وما في تلازم بين أن نكون قائلين بأن للقضية الشرطية مفهوم وبين أن ننكر المفهوم لهذه الآية، لأن القائلين بالمفهوم لا يقولون بأن لكل جملة شرطية بالضرورة مفهوم، ما أحد يقول ذلك. القائل بالمفهوم ماذا يقول؟ الجملة الشرطية نوعان ظاهرة في المفهوم، ولكن لا يمتنع أن ترد الجملة الشرطية في بعض الموارد وتكون غير ذات مفهوم. لماذا؟ لاحتفافها بقرين معين أو اشتمالها على خصوصي معين مانع من ظهورها في المفهوم. نرجع من عيبون كم؟ كمن يقول بأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب؟ اللي بيقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب لا يقول أنه في كل مورد تستعمل فيه صيغة الأمر تكون ظاهرة في الوجوب، يقول هي نوعان ظاهرة في الوجوب، بس ما بيمتنع أن تستعمل في بعض الموارد ويراد منها الاستحباب بمعونة القرين. لذلك الماتن بنى مناقشته لهذا الدليل على منع الملازمة ولا تلازم بين القول بأن للقضية الشرطية مفهوم وبين القول بأن لهذه الآية مفهوم، بل يتأتى للقائل بالمفهوم للجملة الشرطية أن يمنع من كون الجملة الشرطية في هذه الآية ذات مفهوم لخصوصية في هذه الآية. هو يعترف، القائل بالمفهوم يقول نعم الجملة الشرطية ذات مفهوم، ولكن في هذه الآية الجملة الشرطية لا مفهوم لها لخصوصية في هذه الآية، وفي الحكم الذي تضمنته الجملة الشرطية في هذه الآية تمنع هذه الخصوصية من ظهورها في ماذا؟ في المفهوم. ما هي الخصوصية يا أخوان؟ أرجو منكم الانتباه. يا أخوان، القائل بالمفهوم ماذا يدعي؟ يدعي أن الجملة الشرطية كما تدل على ثبوت الحكم الذي تضمنه الجزاء عند ثبوت الشرط تدل بالدليل الالتزامي على ماذا؟ على انتفاء الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط. وبالتالي لا شك ولا ريب أن القائل بالمفهوم إنما يقول به في مورد يكون ثبوت الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط أمرا ماذا؟ أمرا ممكنا ومحتملا ثبوتا، فيلتزم بأن ماذا؟ بأن الشرطية تنفيه ماذا؟ إثباتا. مثلا إن جاءك زيد فأكرمه، المنطوق ثبوت وجوب الإكرام عند تحقق المجيء. طيب عند انتفاء مجيء زيد وجوب إكرامه محتمل أو غير محتمل؟ ممكن أن يثبت وجوب الإكرام أيضا عند انتفائه أو لا يمكن؟ يمكن أن يكون وجوب الإكرام ثابتا عند عدم مجيء زيد أيضا. ها، بما أن ثبوت الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط ممكن، نقول هذا الأمر الممكن ثبوتا تتكفل الجملة الشرطية نفيه إثباتا. هذا معنى كون هذا مفهوم. فإذا المفهوم إنما يتصور أن في المورد الذي يكون ثبوت الحكم الذي تضمنه الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط أمرا ممكنا ثبوتا محتملا ثبوتا. نجي نقول هذا الأمر الممكن ثبوتا والمحتمل ثبوتا، الجملة الشرطية في مقام الإثبات ماذا؟ تنفي. هذا معنى كون الجملة الشرطية ذات مفهوم. أما في المورد الذي يكون ثبوت الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط غير ممكن ثبوتا، وانتفاء الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط ضروري ثبوتا، هل يبقى معنى لأن تكون الجملة الشرطية ذات مفهوم إثباتان؟ لا، لا يبقى معنى لأن تكون الجملة الشرطية ذات مفهوم، لأنه إنما نحتاج إلى نفي الحكم الذي تضمنه الجزاء إثباتاً إذا كان ثبوته ممكناً ثبوتاً. أما إذا كان الحكم الذي تضمنه الجزاء غير ممكن تحققه عند انتفاء الشرط ثبوتاً، فلا معنى لأن تتكفل الجملة الشرطية نفيه إثباتاً. كيف يعني يكون الحكم الذي تضمنه الجزاء انتفاؤه عند انتفاء الشرط ضروري في مقام الثبوت، فلا تصل النوبة إلى مقام الإثبات وإلى كون الجملة الشرطية ذات مفهوم تدل على انتفاء حكم الجزاء عند انتفاء الشرط؟ كيف يعني يكون الحكم الذي تضمنه الجزاء ضروري الانتفاء ثبوتا عند انتفاء الشرط؟ في الموارد التي يكون الشرط فيها مقوما عقلا لموضوع الحكم الذي تضمنه الجزاء. من قبيل ماذا يا أخوان؟ من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه. خلينا نشوف، إذا انتفى الشرط ثبوت الحكم الذي تضمنه الجزاء ممكن أو ينتفي الحكم الذي تضمنه الجزاء بالضرورة. شو يعني انتفى الشرط؟ يعني لم ترزق ولدا. إذا لم ترزق ولدا هل يمكن ثبوت وجوب الختان؟ سالب بانتفاء الموضوع، الختان غير مقدور لأن الختان يتعلق بالولد والمفروض ألا ولدا. فإذا الشرط مقوم عقلا لموضوع الحكم الذي تضمنه الجزاء، وبالتالي انتفاء الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط عقلي أو ليس عقليا؟ عقلي، ضرورة أن كل حكم ينتفي عند انتفاء موضوعه، وهذا أمر ما له ربط بالقضية الشرطية. أكرم العالم، إذا ما في عالم بالخارج ينتفي وجوب الإكرام أو لا ينتفي؟ ينتفي. لا تشرب الخمر، إذا ما في خمر بالخارج تنتفي حرمة الشرب أو لا تنتفي؟ تنتفي، ما في خمر. بالتالي بما أن الشرط مقوم عقلا لموضوع الحكم في الجزاء، فانتفاء الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط عقلي. وليس انتفاء الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط من خلال دلالة الشرطية على ماذا؟ على المفهوم. أبدا، الانتفاء هنا عقلي سالب بانتفاء الموضوع. إن رزقت ولدا فاختنه، ما فينا نقول هذه بالمفهوم تدل يعني إن لم ترزق ولدا فلا تختنه، وانتفاء الحكم الذي تضمنه الجزاء عند انتفاء الشرط مبني على دلالة الشرطية على المفهوم. من لك يعني لو نحن كنا منكرين للمفهوم فمعنى ذلك أنه تقول يجب الختان حتى لو لم ترزق ولد؟ لا معنى لوجوب الختان مع عدم الولد. فإذا المسألة لا ترتبط هنا بدلالة الشرطية وعدم دلالتها على المفهوم، بل ترتبط بماذا؟ بأن الحكم الذي تضمنه الجزاء عقلا ينتفي عند انتفاء الشرط، لأن الشرط مقوم عقلا لموضوع الحكم في الجزاء. مثل هذه القضايا الشرطية، إن رزقت ولدا فاختنه، الأصوليون ماذا يعبرون عنها؟ أنها مسوقة لتحقيق الموضوع، مسوقة لتحقيق الموضوع، وبالتالي هي خارجة عن محل النزاع في أن الجملة الشرطية ذات مفهوم أو ليست ذات مفهوم. عندما نتنازع الجملة الشرطية ذات مفهوم أو ليست ذات مفهوم، فنحن لا نتكلم عن الجملة الشرطية التي تكون مسوقة لتحقيق الموضوع، هذه خارجة من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه، من قبيل إذا سافر الأمير فخذ بركابه. وإذا لم يسافر فيش معنى للأخذ بالركاب. أو من قبيل قوله تعالى إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طب إذا لم نحيى بتحية، قصدي فيش معنى إذا لم نحيى، لا في معنى لأن نحيي بأحسن منها إذ لم نحيى، ولا معنى للرد مع عدم وجود التحية. فهنا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، القضية الشرطية مسوقة لتحقيق الموضوع. شو يعني مسوقة لتحقيق الموضوع؟ يعني قولك إذا قول المولى إذا رزقت ولدا فاختنه في قوة قوله اقتل ولدك، قوله إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها في قوة قوله ردوا التحية بمثلها أو بأحسن منها، وأمثال هذه الجمل ذات مفهوم. شيء ليس ذات مفهوم، أخت ولدك ليس ذات مفهوم، رد التحية ليس ذات مفهوم. لذلك يا أخوان أرجو منكم الانتباه، هناك عبارة تتكرر على لسان الأصوليين ولابد أنها طرقت أسماعكم. شو هي العبارة؟ القضايا الشرطية في الأعم الأغلب مسوقة على نحو القضايا الأحكام الشرعية في الأعم الأغلب مسوقة على نحو القضايا الحقيقية. هذه طرحت أسماءكم العبارة. شو يعني على نحو القضايا الحقيقية؟ يعني الحكم يكون مثبتا على الموضوع المقدر الوجود. أكرم العالم يعني إن. ولذلك ماذا؟ ولذلك الأصوليون يقولون القضايا الأحكام الشرعية مسوقة على نحو القضايا الحقيقية، وهي وإن كانت بحسب الظاهر قضايا حملية إلا أنها جوهرا ولبا ترجع إلى قضايا شرطية. أكرم العالم شيء يعني؟ يعني إن وجد عالم فأكرمه. لا تشرب الخمر شيء يعني؟ يعني إن وجدت الخمر فلا تشربها. بس نقول الأحكام الشرعية مسوقة على نحو القضايا الحقيقية، وهي وإن كانت بحسب الظاهر قضايا حملية إلا أن مرجعها إلى قضايا شرطية. مرجعها إلى أي نوع من القضايا الشرطية؟ مرجعها إلى هذا النوع من القضايا الشرطية. مرجعها إلى قضايا شرطية مسوقة لتحقيق الموضوع، مو قضايا شرطية يتنازع في أنها ذات مفهوم أو ليس ذات مفهوم. لأنه بطبيعة الحال كل حكم ينتفي عند انتفاء موضوعه. أكرم العالم مرجعها إلى إن وجد عالم فأكرمه. طب إن لم يوجد عالم؟ فإن لم يوجد عالم لا معنى لوجوب الإكرام. سالبة بانتفاء الموضوع، سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا خلاصة الكلام أن الماتن أنكر الملزم. قال القائل بالمفهوم يقول بالمفهوم، ولكن ينكر كون الشرطي في هذه الآية ذات مفهوم. لماذا؟ لأن الشرطي في هذه الآية فيها خصوصية تمنع من كونها ذات مفهوم. ما هي الخصوصية التي تمنع من كونها ذات مفهوم؟ الشرط في هذه القضية الشرطية مقوم عقلا لموضوع الحكم الذي تضمنه الجزاء. ما هو الشرط في الآية؟ ما هو الجزاء؟ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. الشرط إرادة التحصن، الجزاء حرمة الإكرام على البغاء. يا أخوان ما هو معنى الإكراه؟ الإكراه يعني حمل الإنسان على ما لا يريد. أما إذا كان أمر مرغوبا للإنسان ومحبوبا له وهو يريده، حمله عليه يسمى إكراها؟ يسمى إكراها؟ لا يسمى إكراها. أصلا ينتفي موضوع الحكم في الجزاء لا تكرهوا فتياتكم. موضوع الحكم في الجزاء وهو الإكراه ينتفي عند انتفاء الشرط. ليه؟ لأنه لا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب إن لم يردنا تحصنا، إن لم يردنا التحصن إكراههن غير ممكن، ينتقي الإكراه. لأنه حملهن على البغاء عندئذ لا يسمى إكراها، لأنهن مريدات للبغاء فلا يكون هذا إكراها. فإذا هذه القضية الشرطية الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، مثل إن رزقت ولدا فاختنه. وهذا هو سر ونكتة كونها غير ذات مفهوم. الشرط فيها مقوم عقلا لموضوع الحكم في الجزاء، مع إرادتهن التحصن يتحقق موضوع الحكم في الجزاء وهو الإكراه. أما إذا لم يردنا التحصن وأردنا البغاء فلا يبقى معنى للإكراه، وتنتفي حرمة الإكراه من باب انتفاء الموضوع. ومثل هكذا شرطي كما عرفتم مفصلا لا تكون ذات مفهوم. قال ثالثها، يعني من جملة ما استدل به المنكرون للمفهوم، ثالثها قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طبعا ما ذكر تقريب الاستدلال بهذه الآية على إنكار المفهوم للقضية الشرطية، ولكن نحن ذكرنا تقريب الاستدلال. الشرطي لو كانت ذات مفهوم لكانت هذه الآية ذات مفهوم، ولو كانت هذه الآية ذات مفهوم لكان مفهومها جواز الإكراه على البغاء مع عدم إرادة الفتيات التحصن، وهذا باطل قطعا، وما يلزم منه الباطل فهو باطل. جواب الماتن هلأ ستلاحظون مبني على إنكار الملازمة. ما في ملازمة بين أن نقول بأن القضية الشرطية ذات مفهوم وبين أن نقول أن هذه الآية ذات مفهوم، بل بمقدورنا أن نقول القضية الشرطية ذات مفهوم وننكر المفهوم لهذه الآية ولنظائرها من القضايا الشرطية التي تكون مسوقة لتحقيق الموضوع. قال وفيه ما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة لا يكاد ينكر حتى من قبل من؟ من قبل القائل بالمفهوم للقضية الشرطية. قال كما في الآية وغيرها، وغيرها من الآيات ومن غير الآيات، مثل ما قلنا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. طب إذا لم نحيى بتحية وقاصة بامتفاق النظر، إن رزقت ولدا فاقتله، طب إن لم أرزق ولدا فقاصة بامتفاق النظر، تقتل الهواء. قال كما في الآية وغيرها وإنما القائل به، القائل بالمفهوم، إنما يدعي ظهورها أي ظهور القضية الشرطية فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت، ولا ينكر ماذا؟ ولا ينكر أنه في بعض الأحيان يكون مقتضى القرينة الخاصة ماذا؟ عدم ثبوت المفهوم كما في أمثال هذه الموارد. الآن قال خلاص النتيجة اللي خلصنا إليها، الماتن أنكر كون القضية الشرطية ذات مفهوم وجاء إلى أدلة المنكرين للمفهوم وناقشها، قال هذه الأدلة لا تصلح أدلة لإنكار المفهوم، وإنما ننكر المفهوم من خلال ماذا؟ من خلال أنه لم يتم شيء مما ادعي ماذا؟ مما ادعي كونه منشأ لدلالة الشرطية على العلية المنحصرة، لا الوضع تم، لا الانصراف تم، ولا الإطلاق تم. الآن بقي أمور تحتاج إلى التنبيه إليها. قال بقي ها هنا أمور. الأول يا أخوان في هذا الأمر الأول، الماتن نبه على أمور ثلاثة وعلى نكات ثلاث. النقطة الأولى التي نبه الماتن عليها في هذا الأمر الأول أن المفهوم الذي وقع النزاع في دلالة القضية الشرطية عليه وعدم دلالتها عليه، أنتم عرفتوا في أول البحث أن المفهوم المتنازع فيه هو الانتفاء عند الانتفاء، بس انتفاء ماذا؟ انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط أو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط؟ لأنه نحن اكتفينا بصدر البحث بهالعبارة المجملة، هل تدل الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء أو لا تدل؟ فالمفهوم المتنازع فيه هو الانتفاء عند الانتفاء، ولكن هل انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط هو المتنازع فيه، أو أن المتنازع فيه هو انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط؟
شخص الحكم إما أن يكون متشخص أو يكونش متشخص، مش متشخص لا يقع الله شخص ما خدش خصوصية،
نعم
متشخص لا يمكن انتفاء
دائما هكذا. لذلك لابد أن نوقع أولا الكلام في ماذا المراد من شخص الحكم وسلخ الحكم، لأنه ليس المراد من شخص الحكم وسلخ الحكم ما يوحيه اللفظ أن الحكم المتشخص والحكم غير المتشخص، لأن وجود الحكم مساوي لتشخصه. الحكم كأي جزء من أجزاء عالم الوجود، الوجود مساوق للتشخص، فالشيء إما أن يوجد فيتشخص أو لا يوجد فلا يتشخص. أما أن نقول الحكم المراد شخص الحكم أو سنخ الحكم؟ ما هو المقصود من شخص الحكم؟ ما هو المقصود من سنخ الحكم؟ حتى بعد ذلك نعرف أن المفهوم المتنازع فيه هل هو انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرع أو سنخه. يا أخوة، المقصود من شخص الحكم ومن سنخ الحكم. أما سنخ الحكم فالمقصود منه طبيعي الحكم بما هو هو، ومن دون أن يتحصص هذا الطبيعي بحصة خاصة، ومن دون أن ماذا؟ ومن دون أن يراد فرد خاص من أفراد هذه الطبيعة يكون مقارنا لخصوصية معينة أو لقيد معين. توضيح ذلك يا أخو، لا ريب أنه عندما نقول في القضية الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه، عندما نقول إن جاءك زيد فأكرمه، لا شك أن المنشأ في هذه القضية الشرطية هو طبيعي وجوب الإكرام وكلي وجوب الإكرام. غاية ما في الأمر هذا طبيعي وجوب الإكرام، كلي وجوب الإكرام، علق في هذه القضية الشرطية على ماذا؟ على مجيء زيد، وأنيط في هذه القضية الشرطية بماذا؟ بمجيء زيد. نتيجة تعليق طبيعي وجوب الإكرام على مجيء زيد وإناطته بمجيء ماذا؟ بمجيء زيد، يتخصص هذا الطبيعي، وإذا بدنا نعبر بتعبير آخر يتحصص في ضمن حصة خاصة، وهي ماذا؟ وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد. وجوب هذه الحصة الخاصة من وجوب الإكرام، وهي وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد، نعبر عنها بشخص حكم. وطبيعي الوجوب غير المتحصص بحصة خاصة والقابل للانطباق على الحصص المختلفة، نعبر عنه بسنخ لأنه أنتم تعرف طبيعي الوجوب كما يمكن أن يتحصص بماذا؟ كما يمكن أن يتحصص في ضمن حصة خاصة وهي وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد، يمكن أن يتحصص بحصة أخرى وهي وجوب الإكرام المقارن لمرض زيد، والمستفاد من قول المولى إن مرض زيد فأكرمه، وبحصة ثالثة وهي وجوب الإكرام المقارن لقدوم زيد من السفر، المستفاد من قول المولى إن قدم زيد من السفر فأكرمه. فإذا هذا الطبيعي قابل لأن يتحصص في حصص مختلفة، كلما تحصص هذا الطبيعي ضمن حصة من الحصص تحقق فرد من أفراد طبيعي وجوب الإكرام. إن جاءك زيد فأكرمه، تحقق فرد من طبيعي وجوب الإكرام مقارن لماذا؟ لمجيء زيد. هذا الفرد يختلف عن الفرد الذي يكون مقارنا لمرض زيد، يختلف عن الفرد الذي يكون مقارنا لقدوم زيد من السفر. ليش؟ لأنه كل فرد من هذه الأفراد مقيد بقيد ومخصص بخصوصية تختلف عن ماذا؟ عن القيد والخصوصية اللي هي مأخوذة في الفرد الآخر. والجامع بين هذه الحصص المختلفة وبين هذه الأفراد المختلفة ما هو؟ طبيعي وجوب الإكرام. طبيعي وجوب الإكرام. فإذا هذا هو المراد من سنخ الحكم وشخص الحكم. سنخ الحكم أي كلي الحكم وطبيعي الحكم غير المتحصص بحصة خاصة. أما شخص الحكم فالمراد منه طبيعي الحكم المتحصص بحصة خاصة والذي ماذا؟ الذي روعي فيه قيد مخصوص وخصوصية مخصوصة. إذا اتضح يا أخوان الفرق بين سنخ الحكم وشخص الحكم، عند ذلك نقول لا شك ولا ريب أن شخص الحكم المفاد بالقضية الشرطية ينتفي عند انتفاء الشرط. يعني إن جاءك زيد فأكرمه، وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد، هذه الحصة الخاصة من وجوب الإكرام، أي وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد ينتفي عند انتفاء المجيء. وهذه الدعوة يا أخوان من القضايا التي قياساتها معه. عم نقول وجوب الإكرام المقارن للمجيء لا شك أنه ينتفي عند انتفاء المجيء. ضرورة انتفاء أي مقيد عند انتفاء قيده، ضرورة انتفاء أي مقيد عند انتفاء قيده. لذلك يا أخوان بعلم البلاغة قلنا نحن النفي إذا انصب على مقيد يدل على ماذا؟ على ثبوت المقيد وانتفاء القيد. إذا قلت ما جاء زيد راكبا، الحصة الخاصة من المجيء وهي المجيء راكبا تنتفي حتى مع تحقق المجيء وانتفاء الركوب. ما جاء زيد راكبا يعني جاء لكن لا راكبا، ماشيا، صحيح؟ لأن الحصة الخاصة من المجيء وهي المجيء راكبا تنتفي بانتفاء الركوب، وإن كان كلي المجيء وطبيعي المجيء لم ينتفي، بس لا شك أن الحصة الخاصة من المجيء وهي المجيء راكبا تنتفي بانتفاء الركوب. كذلك هنا نقول الحصة الخاصة من وجوب الإكرام وهي وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد لا شك أنه ينتفي إذا انتفى المجيء، هذه الحصة الخاصة تنتفي. طيب، وهذا معنى قولنا لا شك أن شخص الحكم ينتفي عند انتفاء الشرط. ولكن بدي أسألكم سؤال، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط هل هو بدلالة الشرطية على المفهوم أو أنه ماذا؟ شخص الحكم عقلا ينتفي عند انتفاء الشرط. شخص الحكم عقلا ينتفي عند انتفاء الشرط، وهذا أمر لا ربط له بأن الشرطية تدل على المفهوم أو لا تدل على المفهوم. مثل ما قلنا وجوب الإكرام المقارن للمجيء عقلا ينتفي بانتفاء المجيء، وهذا ما له علاقة بدلالة الشرطية على المفهوم. يعني بعبارة أخرى فيما يرجع إلى شخص الحكم الشرطية تكون مسوقة لتحقيق الموضوع فيما يرجع إلى شخص الحكم. فإذا النزاع وين؟ إذا كان انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط عقلي ولا ربط له بدلالة الشرطية على المفهوم، فإذا النزاع في دلالة الشرطية على المفهوم أين؟ النزاع في سنخ الحكم. صحيح أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء الشرط عقلا، ولكن سنخ الحكم هل ينتفي بانتفاء الشرط عقلا؟ لا لا، بل يا أخوان عند انتفاء الشرط وهو مجيء زيد، سنخ الحكم ألا يمكن أن يكون ثابتا؟ نعم يمكن أن يكون ثابتا. ألا يمكن أن يكون طبيعي الإكرام عند انتفاء مجيء زيد ثابتا ومتحققا ضمن فرد آخر غير الوجوب المقارن للمجيء، كالوجوب المقارن للمرض؟
صحيح،
يمكن عند انتفاء مجيء زيد أن يتحقق سنخ الحكم وطبيعي وجوب الإكرام ضمن فرد آخر غير وجوب الإكرام المقارن للمجيء، وهو ماذا؟ وجوب الإكرام المقارن للمرض، أو وجوب الإكرام المقارن للقدوم من السفر. فزيد رغم أنه لم يجئ إليه يجب إكرامه، لأنه مريض أو لأنه قدم من السفر. فإذا ثبوت سنخ الحكم ممكن ثبوتا أو غير ممكن ثبوتا؟ ممكن ثبوتا ومحتمل ثبوتا. مين هو اللي بينفي لسنخ الحكم؟ إثباتا دلالة الشرطية على المفهوم. فإذا يا أخوان فيما يرجع إلى شخص الحكم، الشرطية تكون مسروقة لتحقيق الموضوع. الكلام فيما يرجع إلى سنخ الحكم، لأن سنخ الحكم يحتمل ثبوته مع انتفاء الشرط ضمن فرد آخر غير الفرد الذي تضمنته الشرطية. فعند ذلك انتفاء سنخ الحكم وعدم انتفائه عند انتفاء الشرط يبتني على دلالة الشرطية على المفهوم. فإذا النزاع إنما هو في سنخ الحكم لا في شخصه. لذلك قال الماتين، هذه النقطة الأولى التي تضمنها الأمر الأول. النقطة الثانية سنتعرض لها. قال بقي ها هنا أمور. الأول أن المفهومات، أي مفهوم؟ المفهوم المتنازع فيه في القضية الشرطية هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه، عند انتفاء الشرط، لا انتفاء شخصه. النزاع بالمفهوم مو في أن شخص الحكم ينتفي أو لا ينتفي، انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط عقلي وضروري، ضرورة انتفاء كل مقيد عند انتفاء قيده، ضرورة انتفائه أي شخص الحكم عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، مو ضرورة ينتفي أصل الموضوع ولو انتفت بعض قيود الموضوع. كما لو قلت هكذا، إن جاءك زيد معتذرا فأكرمه. يا أخوان جاء زيد غير معتذر، شخص الحكم وهو وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد معتذرا، ينتفي بانتفاء هذا القيد أو لا ينتفي؟ ينتفي بانتفاء هذا القيد، إما بينتفي أصل المجيء أو بينتفي اللي هو أصل الموضوع، أو بينتفي ماذا؟ بعض قيوده. يا أخوان ما جاء زيد راكبا، دعوني من المطلب البلاغي، المجيء راكبا، هالحصة الخاصة من المجيء وهي مجيء زيد راكبا بتنتفي تارة بانتفاء مجيء زيد، وأخرى تنتفي بتحقق مجيء زيد وانتفاء الركوب. لذلك قال ضرورة انتفائه أي شخص الحكم عقلا بانتفاء موضوعه ولو ببعض قيوده، يعني منتفى ولو أن الموضوع لم ينتفي من أصله ولكن انتفت بعض قيود الموضوع، مثل ما قلت لكم إن جاءك زيد معتذرا فأكرمه، جاء جاء زيد لا معتذرا، لا شك أن وجوب الإكرام المقارن لمجيء زيد معتذرا ينتفي بماذا؟ ينتفي بمجيئه لا معتذرا. قال فلا يتمشى الكلام، لا يتمشى لا يتأتى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوما إلا أو عفوا في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا. هذا النقطة الثانية اللي تضمنها الأمر الأول. النقطة الأولى ماذا كانت؟ أن النزاع في المفهوم إنما هو نزاع في انتفاء ماذا؟ سنخ الحكم لا شخص الحكم. انتفاء شخص الحكم عند انتفاء الشرط عقلي وضروري، والنزاع إنما هو أن سنخ الحكم ينتفي عند انتفاء الشرط أو لا ينتفي. النقطة الثانية يا أخوان، نحن شو فسرنا سنخ الحكم؟ طبيعي الحكم، كلي الحكم، غير المتخصص بحصة خاصة. لابد حتى يتأتى النزاع في المفهوم أن يكون سنخ الحكم يمكن أن يتحقق له فرد آخر غير الفرد الذي تضمنته الجملة الشرطية. أما لو كان سنخ الحكم وطبيعي الحكم تنحصر أفراده بالفرد الذي تضمنته القضية الشرطية، فعند ذلك انتفاء سنخ الحكم عند انتفاء الشرط ضروري أو ليس ضروري؟ ضروري. لا، لأنه بصير انتفاء شخص الحكم مساوق لانتفاء سنخ الحكم، لأن سنخ الحكم لا فرد له إلا هذا الفرد اللي تضمنته القضية الشرطية واللي هو شخص الحكم. توضيح ذلك يا أخوان. إن جاءك زيد فأكرمه، إذا انتفى المجيء بينتفي شخص الحكم ولا لا؟ ينتفي. طيب سنخ الحكم وهو طبيعي وجوب الإكرام، هل يمكن أن يتحقق له فرد آخر غير الفرد اللي تضمنته الشرطية، يعني غير الوجوب الإكرام المقارن للمجيء؟ نعم يمكن. وجوب الإكرام المقارن للمرض، وجوب الإكرام المقارن للقدوم من السفر. فإذا ثبوت سنخ الحكم عند انتفاء الشرط ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. شو اللي بدلنا عن انتفائه؟ القول بأن الشرطية ذات مفهوم. طب نأخذ مثال آخر. إن تنجس ثوبك فطهره. إذا انتفى تنجس الثوب شخص الحكم ينتفي، يعني وجوب التطهير المقارن لتنجس الثوب ينتفي. خلينا نجي لسنخ الحكم. سنخ الحكم اللي هو ماذا؟ طبيعي وكلي وجوب التطهير، هل يمكن أن يتحقق له فرد آخر غير هذا الفرد اللي تضمنته الشرطية؟ يعني يتحقق فرد لوجوب التطهير غير وجوب التطهير المقارن لتنجس الثوب؟ فيك الطاهر الطاهر؟ ما فيك الطاهر الطاهر. لا يتحقق لسنخ الحكم فرد آخر غير الفرد اللي تضمنته الشرطية. بعبارة أخرى سنخ الحكم هنا منحصر بالفرد اللي هو ما تضمنته الشرطية، فهنا انتفاء شخص الحكم مساوق لانتفاء سنخ الحكم، فما فينا نتنازع انه هالشرطية تدل على، فينا نتنازع ان تنجس ثوبك فطهره، فينا نتنازع انه لها دلالة على المفهوم او لا؟ يعني يتأتى لشخص ان يقول انا ارى ان لا دلالة لها على المفهوم وبالتالي يجب تطهير الثوب حتى لو لم يتنجس؟ يتأتى لاحد ان يقول ذلك؟ لا يتأتى لاحد ان يقول ذلك، لأن هنا سنخ الحكم لا فرد آخر له ولا حصة أخرى له غير الحصة التي تضمنتها الجملة الشرطية واللي هي عقلا تنتفي بانتفاء الشرط. هذه هي النقطة الثانية، لابد أن يكون لسنخ الحكم أن يكون سنخ الحكم يمكن أن يتحقق له فرد آخر غير الحصة التي تضمنتها الجملة الشرطية. لذلك قال فلا يهدي النقطة الثانية يا أخوان، من عند فلا يتمشى النقطة الثانية، فلا يتمشى الكلام في أن للقضية الشرطية مفهوما أو ليس لها مفهوم إلا في مقام كان هناك ثبوت سلخ الحكم في الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا. شو يعني ثبوت الحكم في الجزاء؟ ثبوت سلخ الحكم وانتفاؤه ممكن. شو يعني ثبوت سلخ الحكم وانتفاؤه ممكن؟ يعني سلخ الحكم يمكن أن يتحقق له فرد آخر غير الفرد، غير شخص الحكم الذي تضمنته الجملة الذي هو مفاد الجملة الشرطية. فساعتها ثبوت سلخ الحكم ضمن فرد آخر وعدم ثبوته ضمن فرد آخر ممكن في مقام الثبوت. ساعتها توصل النوبة لوين؟ لمقام الإثبات، وأن الجملة الشرطية تدل على انتفاء سلخ الحكم عند انتفاء هذا الشرط أم لا. فإذن إلا في مقام كان هناك ثبوت سلخ الحكم في الجزاء وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا خبر كان. وإنما وقع النزاع في أن لها، أي الجملة الشرطية، لها دلالة على الانتفاء، انتفاء سنخ الحكم عند الانتفاء، أو لا يكون لها دلالة على انتفاء سنخ الحكم عند الانتفاء. وهيك نزاع لا يتأتى إلا إذا أمكن ثبوت سنخ الحكم عند انتفاء الشرط ضمن فرد آخر. أما لو كان سنخ الحكم منحصر بالفرد مثل إن تنجس ثوبك فطهره، فلا يتأتى النزاع في المفهوم. هذه هي النقطة الثانية. قال ومن هنا انقدح يا أخوان، من خلال النقطتين المتقدمتين سينقدح ويتضح فساد ما ذهب إليه بعض العلماء. من ماذا؟ من أنه من المسلم في باب الوصايا والنذور والواقف كون الجملة الشرطية ذات مفهوم. كيفية انقداح فساد هذه الدعوة يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.